هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح المنظومة البيقونية.
عندنا كم قسم اللي أخذنا الليلة؟ المرسل 16، الغريب 17، المنقطع 18، المعضل 19، المدلس 20، ما شاء الله. ونقتصر على هذا لأن نعم
مشترط في تدريس المعاصرة والسماع.
نعم
لكن ما
يسمى مرسل الخفي، يسمونه مرسل الخفي وهو من قسم الضعيف. نعم ايش؟ نعم كلامنا في معلقة البخاري ان معلقه البخاري جازما به فهو صحيح، ولكنه ليس على شرط، لانه رحمه الله قد يصح الحديث عنده وليس على شرط فلا يروي بالسند. ها؟ أنت الآن سوي في بحث في الجامعة يعني؟ ما يخاف، جزاك الله خير. طيب إذا كانت تبي تكتب بحث اكتب أيضا معلق عند غير البخاري. اي اللي يذكر كيف كثير مر عن يقول العلماء ان كل ما عنعن ما روي بلفظ العنعنه في البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاتصال. لا لغيره لا يكون في تدريس. نعم
هذا حديث غريب.
نعم غريب في اوله، في آخر، وباعتبار أصل السند قريب. نعم كيف؟ اي نعم ما يصلح قريب باعتبار أولي وهو مشهور باعتبار آخر.
شيخ
كم أخر؟ انت؟
40.
شيخ
نعم نعم لا هو ما صححه، ما اتفقوا على الصحيح، انما صححه ما رواه عن ابي هريره فقط. وعلل ذلك بانها تتبعت احاديث التي رواها عن ابي هريره فوجدت متصله. وبعض العلماء يقول لا، حتى مرسال سعيد بن المسيب عن ابي هريره ما نقبلها الا اذا صرح. نعم
شيخ ممكن تكون من الاذاعه يعني حق تدريس التابعين، انه مثلا يكون أحد الشيوخ مثلا يعرف في الأخير بالفسقة وكذا،
أحب أنهم
يظهرون الحديث ده بأي وسيلة يعني حتى لا يرد.
المهم الأغراض كثيرة، الأغراض للتدريس كثيرة.
لا مثلا فيك
نعم
عن العذر اللي كان يحتاجون به.
أقول الأغراض كثيرة، لكن لقائل أن يقول أنا لا أقبل العذر، إذا كان هم معذور فهو معذور فلا يأثم، أما أنا لا أقبل الحديث حتى يكون متصلا.
ثالث للتدليس ذكره بعض العلماء في نوع تدليس التسوي.
اي نعم
هذا هو
نعم.
شيخ بلغات مالك تحمل الاتصال ولا
ايش؟
بلغات مالك قوله بلغني بلغات مالك،
حتى بلغات مالك رحمه الله كلها ما هي متصله. الذي نرى انه اذا لم يصرح بالراوي فهو غير متصل، لكن اذا قال المخرج انا لا اذكر معلقا او مبلغا به الا ما كان متصلا، حينئذ يكون هذا شيء اخر.
الشيخ
نعم
الشيخ محمد بن ابي بكر هل يعد صحابي؟
من هو
محمد بن ابي بكر؟
اي نعم
يعد صحابي،
يعد صحابيا لانه مؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام باعتبار ابويه.
بس ما راى يعني وهو مميز.
ها
ما راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز؟
ما هو بشرط التمييز، هو بشرط. ولهذا كل الأطفال الذين يجاء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكهم أو ما أشبه ذلك يعتبرون أصحابا، لأنهم مؤمنون به حكما باعتبار آبائه
طيب مراسيلهم تختلف عن مراسيل كبار الصحابة؟
معلوم، لأن كبار الصحابة أو الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيما رواه عن الرسول أنه متصل، لكن هذا الأصل فيما رواه أنه الأصل والفرع أنه منقطع. هنا شيء. نعم
عدالة ما يدخل في هذا
من
صغار الصحابة أو ما ترفع الحديث.
العلماء يقولون كل الصحابة عدول.
كيف نجعل طيب من قسم مرسل.
نعم مرسل ولا مرسل، لأنه قد يروي هذا التابع الصحابي الذي لم يسمع من الرسول قد يرويه عن تابع، والتابع رواه عن صحابي سمع الرسول. نعم اي نعم الحداد
يقول الشيخ قول الناظم ومرسل من الصحابي وسقط، فالمرسل يعني الصحابي الصحابي من سقط، الاعتراض عليه مو واضح.
اي مو واضح، من يعرف الاعتراض على هذا التعريف؟
يا خلنا إذا قلنا إذا جزمنا بأن الساق من السند هو الصحابي.
نعم.
الحديث صحيح.
الحديث صحيح. نعم. يعني ولهذا التعبير الأخير الذي ذكرنا ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أدق. نعم.
مثلاً لو قال هذا حدثنا شيخ. له
خمسة
أشياء
كلهم
عنده
للأوان، هذا يعتبر مدلس؟ أي معلوم، هذا من
التدليس. لكن ما يعرف لم يتحدث.
الآن شيخ من شيخ الضعيف ولا العدول؟
لم يعرف.
إذن معناه مدلس، لأنه هذا الآن فيما نظن لو كان الذي حدثه هم العدول كان يصرح. نعم سعود ها؟ إيش؟ ايه نعم نعم ان شاء الله تعالى نجيبه يوم الخميس.
النووي
شيخ ابن حزم وغيره يقول روينا في صحيح مسلم، روينا صحيح، لان هؤلاء لهم سند متصل الى مسلم.
بعض المعاصرين الان يقول
روينا، لا ما عندهم اسناد متاخر، هذا لهم اسناد متصل. نعم
بالنسبه يا شيخ بارك الله فيك للي ما يسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يسمع من الرسول، سمع من الرسول ولم يسلم بعد، فيعتبر حديث من قبل المرسل؟
كيف؟
سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلما وبعدما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم.
لا متصل، يعتبر متصلا
ما يعتبر مرسل؟
لا لا ما يعتبر مرسل. نعم
ما رأيك يا شيخ؟
أصبع أخذت أظن سؤال ما أخذت؟
طيب ما رأيك يا شيخ بمن يقول بأن الحديث الآحاد لا يؤخذ به؟
لا ما هذا ضعيف
يعني،
لكن بعض لكن المتكلمين يقولون لا يؤخذ به في العقائد فقط وقولهم ضعيف، اما مطلقا فهذا انما هو على قول من يقول انه يشترط لصحه الحديث ان يكون رواه اثنان فاكثر، وقد سبق لنا ان هذا ليس بشرط. الى ما انتهى. ما هو الحديث المعنعن؟ نعم اي نعم
هو الذي يروى عن فلان عن فلان يعني
بلفظ عن.
نعم
روي بلفظ عن. مثاله
عن سعيد عن كرم.
عن سعيد عن كرم احسنت. له نظير يسمى باسم اخر.
مسلسل؟
لا المؤنن، يعني أن فلان قال كذا. طيب ما حكم الحديث المعنى عن يا فؤاد؟
يحكم عليه الاتصال.
نعم
ما لم يعرف أن يعني الراوي قد يكون فيه تدليس مثلا.
نعم
يعني هذا السند موضع البحث إذا كان الراوي يعني يكون فيه تدليس
فلا يقبل إلا إذا صرح
بالاتصال بالسماع من شيخه.
أحسنت تمام. إذن هو من قسم الضعيف إذا كان من مدلس، وإذا كان من غير مدلس فالأصل فيه الاتصال. طيب ما رأيك إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟
يحكم عليه
بالاتصال. لماذا؟
أصلا شيخ الصحابي يعني لا يشترط أن يكون هو الذي يعني أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه فربما هذا الصحابي أخذ الحديث عن صحابي آخر.
لا لا يا أخي، أنت الآن تقول يحكم عليه بالاتصال. إذا رأى الصحابي بعن تقول يحكم عليه بالاتصال. طيب لماذا؟ ما أنت قلت المعنى عن من قسم الضعيف ما لم يصرح بالتحديث إلا أن يكون المدلس ما لم يصرح بالتحديث.
نعم. إذا كان المدلس
فهو السؤال الآن، إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو من قسم الضعيف أو لا؟
لا، من قسم صحيح.
لماذا؟
لأن الصحابة لا يدلسون عنه.
بس تمام، لأن الصحابة لا يدلسون. تمام. طيب يستثنى من ذلك يا جماعة، استثنينا مسألة من المعنعن من مدلس، استثنينا مسألة ما هي؟ نعم هنا أنت، لا هين هذه ما هي مستثنى. نعم لا،
إذا كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يا أخوان هذا مرسل.
إذا كان الشيخ ثقة.
نعم.
إذا كان مدلس بما عرف أنه لا يدلس إلا عن
ثقة. استثنى البخاري ومسلم، قالوا إنما ما راه المدلسون في البخاري ومسلم فهو محكوم به بالاتصال، لأن هذا هو شرط البخاري ومسلم. فمثلا قتادة عن أنس في البخاري ومسلم كثير، هذا يحكم عليه، يحكم له بالاتصال. طيب المبهم ما هو يا أخ؟ إيش؟ أنا عن إيه ما كان في البخاري ومسلم. السؤال ذكرنا أن المعنعن من مدلس لا يحكم عليه بالاتصال إلا إذا كان في البخاري ومسلم، لأنهما اشترطا السماع. والسؤال الآن لك مو عليك، ما هو المبهم؟ مثل فلان ويسميه، ولا يقول حدثني رجل أو سمعت رجلا من بني تيم. ها؟ نعم. هل المبهم من قبيل الضعيف أو من قبيل الصحيح؟ من قبيل الضعيف بدون استثناء، إلا إذا كان صحابيا. لماذا استثنينا؟ الصحابة كلهم عدول. إذن ما أتانا ضعف المبهم لأننا لا نعلم عدل هو مقبول الرواية أم لا. تمام. ما هو العالي عبد الله؟
العالي هو ما قال لك لحالتين شيخ، علو صفة وعلو عدد.
نعم.
علو العدد هو الذي قلت رجاله عدد رجاله بالنسبة إلى حديث آخر،
إلى سنة آخر.
نعم.
طيب.
وأما علو الصفة هو الذي قوي ضبط رجاله عن سنة رجاله، يعني
وعدلته. نعم. ما ترجحت رواته ما ترجحت رواته عدالة أو ضبطا. نعم. كذا؟
على إسناد رجال حديث
آخر. على إسناد آخر. طيب. مثل للعالي عددا. مثل للعالي عددا.
من
محفوظات ولا مثال الآن؟ يعني مثل بهم فيما بينك أنت والطلبة.
مثلا أنا رويت حديثا للشيخ عن ثلاثة شيوخ.
إسناده من ثلاثة، إسناده مكون من ثلاثة. طيب. ورويت الحديث نفسه من طريق آخر إسناده مكون من شيخين، أيهما العالي؟
الثاني.
طيب يا زكي، هل يلزم من علو العدد أن يكون الحديث أصح؟
لا يلزم.
ها؟
لا يلزم إلا إذا كان علو العدد وعلو الصفة أيضا.
فمين؟ لا يلزم ما لم يتساوى الإسناد من الحديث في الثقة والعدالة. تمام، حسنا. ما هي فائدة معرفتنا للعالي والنازل؟
معرفة العالي والنازل يفاد منها أن يعني معرفة درجة الحديث بالنسبة للعلو والسند وأيضا قلة ونزول، لذلك يحكم عليه يعني إذا كان ضعيف.
نعم.
إسناد العالي النازل يستفاد منه أنه لطيف من لطاف الإسناد.
ما يكفي هذا. لا نعم. إيه. يعني الفائدة أننا عند التعارض، يترجح العالي. عند التعارض الحديثين يترجح العالي. نعم. طيب. لماذا سمي عاليا؟ إيه.
لعلته مرتبته عن النازل،
لعلو مرتبته، لعلو مرتبته عن النازل. طيب، النازل يمكن أن نعرفه من معرفة العالي، ولهذا قال وضده ذاك الذي قد نزل، فلا حاجة إلى الإطالة فيه. ما هو الموقوف؟ أمين، اسمك أمين ولا أمان؟ محمد. أمين.
الموقوف هو قول الصحابي، قول الصحابي هو الموقوف.
بس قول الصحابي، بس قول الصحابي، اصبر يا رجال تقمز للغير. الموقوف هو قول الصحابي فقط. نعم،
هو قول أو فعل الصحابي،
قول الصحابي أو فعله. طيب، هل يشترط شيء شرط آخر؟ نعم. لا. لا إله إلا الله. هذا اللي كلام الأول. نعم.
لا
شيء. إيه.
ما لم يثبت له حكم الرب.
أحسنت. لازم نقيد هذا. قول الصحابي أو فعله ما لم يثبت له حكم الرب. طيب. متى يثبت له حكم الرب؟ صحيح، إذا كان الحديث مما لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن راوي الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. تمام. طيب، طيب، ما الفرق بين الموقوف والمقطوع؟ سامي.
الموقوف.
نعم، الموقوف والمقطوع.
الموقوف هو موقف على الصحابي، المقطوع هو موقف على التابعي.
التابعي فمن بعده. تمام. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟
المنقطع هو يعني ما انقطع اسناده.
نعم،
في وسط السند انقطع اسناده. نعم. اما المقطوع هو ما اتصل اسناده حتى التابعي او ما.
اذن المقطوع من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟
المقطوع.
اي نعم،
من
مباحث
السند.
والمنقطع.
والمنقطع كذلك.
طيب،
المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن.
إيه صح، ولهذا نقول المقطوع ما انتهى اسناده الى التابعي فمن بعده، والمنقطع ما سقط منه راوي فاكثر. طيب، قال المؤلف إن المرسل المرسل عبد الوهاب ماذا عرف المؤلف المرسل؟
المرسل
هنا
الذي
يرفعه التابعي للرسول
عليه الصلاة والسلام.
إلى كلام المؤلف إبراهيم الهدي
عرف المؤلف قال ومرسل منه الصحابي وسقط
يعني ما سقط منه الصحابي. ماذا تقول في هذا التعريف؟
اعترضنا عليه قلنا إذا سقط الصحابي
إذا علم أن الساقط هو الصحابي طيب إذن ما هو العبارة السليمة؟
العبارة السليمة أن نقول هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل المرسل من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح؟ لماذا؟ والصحيح لا بد أن يكون متصل متصل السند. طيب جاءنا الحديث يا حجاج من طريق واحد،
هذا من قسم الأحاد وهو غريب
ويسمى غريبا. ما هو الغالب على الغرائب؟
العزيز والمشهور.
لا، الغالب من حيث الحكم على الغرائب
الغالب هو
الضعف، الغالب عليها الضعف. اين ولكن هل احد من العلماء قال ان الغريب ليس بصحيح؟
هل اهل العقل نعم انهم لا ياخذون به.
وش يقول؟
يقول الاحد لا يؤخذ به حتى في العقائد،
قلنا
ما
يأخذ
إلا في العقائد ولا في
الأحكام. يعني على أي أساس؟
قلنا لأنه ظن.
لا
ليس يظن.
نعم
يقول لأن الحديث أعظم مشهود منه، فلذلك الشاهد فالغريب أيضا الغريب ما فيه إلا واحد، ما شهد إلا واحد عن النبي.
يعني إذن اللي يرى أن الغريب ضعيف بكل حال هو الذي يشترط للصحة العدد اثنان فما فوق، ولا لا؟ طيب، وقد ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك. يقول مؤلف في تعريف المنقطع صالح، ترى اللي أخذ من قبل لا يأخذ صالح ولا صلاح؟ الله يشتبه على صالح بصلاح. نعم أنت صالح. طيب أنت مشتق وهو مشتق منه، الصالح من الصلاح. نعم يلا يا صلاح، ما هو المنقطع؟
المنقطع
نعم
هو ما سقط من إسناده راوي أو في منتصف السند أو في أوله أو في آخره.
أحسن، كم أقسامه عند العلماء؟
أقسامه أربعة. المنقطع والمعلام المرسل المعلق والمعضل.
صح. طيب ما الفرق بين المرسل والمعلق؟
المرسل
لا لا ها.
المرسل والمعلق
نعم، ما الفرق بينهما؟
بينهما خصوص وعموم. اما المرسل فهو ما رفعه الصحابي والتابعي الذي بنسمع التابع والصحابي الذي
بيسمع
من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعلق هو الذي انقطع أول
إسناده حذف أول. إذن الفرق بينهما أن الحذف في المرسل في آخر السند
والمعلق
في أول السند. طيب لو حذفنا السند كله حذف كل السند فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، له كل السند؟ متأكد؟ ايش تقولون؟ ها؟ هو منقطع، كل مرسل منقطع وكل معلق منقطع. ها؟ أين؟ صحيح، كلام صحيح، لأن ما حذف أول إسناد هذا إذا سيق الإسناد، أما إذا لم يسق وإسناد الحديث إلى منتهى فهو معلق، وهذا في بحثه أيضا وجاء فيه في البحث. طيب الأخ أو أخذت من المأخذ؟ نعم، ما الفرق بين المعضل والمنقطع؟ أحسنت.
والمنقطع هو ما سقط منه راوي، يعني راويان ليس على التوالي،
راو واحد أو راويان أو راويان ليس على التوالي. نعم. طيب، ولاحظوا أنهم يقولون المنقطع لكل ما لم يتصل إسناده، سواء كان معلقا أو معضلا أو مرسلا أو منقطعا، يعني أحيانا يقول منقطع يعني لم يتصل، أما عند التقسيم فهم يقولون إن حذف من أول إسناده فهو معلق، أو آخره مرسل، أو في أثنائه بواحد منقطع، أو في أثنائه باثنين أكثر فهو معضل، والله أعلم. نعم، الظهر ما في أسئلة اليوم، أنت الوقت ولا لا؟ ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن المدلس
نوعاً،
نعم،
ما سقط منه الشيء أو ما وصفه بوصف عرفي في الأسر،
أي أن يسقط الشيء، والثاني أن يصفه بوصف
معروف
يعني
يعرف في كل أسر، مثلا يقول حدثني من أنفه بين عينيه.
لا، تعريف مو صحيح. نعم،
لا يصفه بأوصاف بها لا يعرف،
لا يعرف بها، أن يصفه بأوصاف لا يعرف بها. طيب، ما هو الغرض من التدليس يا الحدي؟
تدليس الغرض من التدليس،
اي نعم،
ما تدليس الأسنان،
يعني له أغراض كثيرة نريد منها واحد فقط،
ربما يكون شيخه غير الثقة الذي
يرون، نعم، بغير ما هو معروف به حتى يظن أنه غيره لأنه غير ثقة. طيب، هذا بالنسبة للنوع الثاني، نعم نعم، هذا أيضا بالنسبة للثاني. نعم،
أغراض سياسية،
نعم، تمام. الإسقاط أحمد، إسقاط الشيخ إلى من فوقه، وش من أغراضه؟ لا، هذه يقدر يذكره ويصفه بغير ما عرف به. نعم، إهام العلو، علو السند، وهو نحن قلنا إن ما قلت رجاله فهو عالي وما كثرت فهو نازل، فيأتي هذا الرجل ويسقط شيخه إلى من فوقه من أجل طلب علو الإسناد لقلة رجاله. واضح، مثلا إذا كان حدثه رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، فيأتي ويسقط رقم واحد فبدل ما كانوا أربعة صاروا الآن ثلاثة، هذا علو إسناد قد يذهب إليه بعض الناس من أجل علو الإسناد. طيب، ما حكم التدليس؟
مردود محرم لأنه من الغش.
نعم، حكمه أنه محرم لأنه من الغش، لكن بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض، يعني مثل طلب علو الإسناد أهوى من أن يدلس الشيخ الضعيف ليصبح السند صحيحا. واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. هذا القسم الحادي والعشرون، نعم الحادي والعشرون. الشاذ، الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، يعني من خرج عنه. فالشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ، الملأ يعني القوم، يعني أن الشاذ تعريفه ما خالف فيه الثقة الملأ يعني الجماعة. ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح، أليس كذلك؟ ولهذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله قال ما يخالف ثقة فيه الملأ، مخالفة الملأ على سبيل المثال، وأن المراد بالقاعدة أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. هذا الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عدالة أو حفظا أو عددا. المؤلف ذكر أي الأقسام الثلاثة؟ العدد الأخير، الملأ، لأن الملأ جماعة، الملأ هم الجماعة. وقد يقال إن الملأ الأشراف من القوم، كما قال الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه. ومعلوم أن الأشراف في باب الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلامه شاملا لمن هو أرجح عددا وعدالة وحفظا. تباركم يا جماعة. إذن تعريف الشاذ ما خالف فيه الثقة، الثقة من هو أرجح منه عددا وعدالة وضبطا. مثال العدد، روى جماعة عن شيخهم يرون عنه الحديث، فانفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة، نقول هذه شاذة، هذه الرواية شاذة، لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. طيب، روى عن الشيخ هذا الحديث راويا أحدهما أرجح من الثاني، فرواه كل واحد على وجه يخالف الآخر، من الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ حديث المرجوح الأقل، فهمين المثال ولا لا؟ روى عنه شيخان، روى عنه راويان أحدهما أضبط وأعدل وأكثر ملازمة للشيخ، والثاني دون ذلك، وكل واحد رواه على وجه يخالف الآخر، كل واحد رواه على وجه يخالف الآخر، فمن نعتبر؟ الأول الأرجح، ونسمي الثاني شاذا. طيب، ماذا نسمي مقابله؟ نسميه المحفوظ، نسميه المحفوظ، عرفتم؟ طيب، مثال ذلك حديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء غير فضل يديه، لما أراد يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا جاء في صحيح مسلم، رواه أظن ابن ماجه قال مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. اختلف الآن ولا لا؟ الأول الرواية اللي رواه مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، والثانية أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ماء الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول إنه هو المحفوظ، إنه هو المحفوظ، يعني رواية أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه هو المحفوظ، ورواية أنه أخذ ماء لأذنيه غير رأسه تكون شاذة، تكون شاذة. طيب، بقي عندنا أمر مهم، المخالفة، هل هي مجرد ما ينقدح للإنسان أنه مخالف يحكم بالمخالفة؟ لا، نقول لا، لا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقدح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع، لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ معناه أنه غير مقبول ولا لا؟ ها؟ منين عرفت أنه غير مقبول؟ لأن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ، إذن فإذا كان شاذا معناه نرده، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقدح في ذهننا أنه مخالف، لا، لا بد أن نتأمل، ربما يبدو مخالفا وعند التأمل لا يكون مخالفا. فمثلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس قال إنك لا تخلف الميعاد شاذ، لأن أكثر من رووه في الصحيحين وغيرهما رووه بدونها، فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات وإن كان الراوي ثقة. يمكن أن نقول لا مخالفة، يمكن أن نقول لا مخالفة، لأن زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تنافي ما سبق، لا تنافي ما سبق، لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، وش بعده؟ إنك لا تخلف الميعاد. وهنا تقول مقاما محمودا الذي وعدته، نعم، إنك لا تخلف الميعاد، نظير قول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فحينئذ نحتاج إلى أن نتثبت في مسألة إيش الزيادة يا أخواني، هل هي منافية مخالفة ولا غير مخالفة؟ نعم، في المثال الذي ذكرنا غير مخالفة، لكن قصدي من حيث العموم، قصدي من حيث العموم في معرفة الشاذ، يجب أن لا نتسرع في قولنا إنها مخالفة حتى نتأمل ونشوف. المخالفة معناها المصادمة المضادة التي لا يمكن الجمع بينهم، إذا لم يمكن الجمع بينهم هذه المخالفة، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. عرفتم؟ وهل يشترط في الشذوذ، هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد؟ بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، أو يكون في حديث وفي حديثين؟ نعم، يكون في حديث وفي حديثين، هذا هو الذي يظهر لنا من تصرفات العلماء. مثال ذلك، أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره للإنسان إذا انتصف شعبان أن يصوم تطوعا إلا من كان له عادة. وقال الإمام أحمد هذا الحديث شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وهو قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. كيف ذلك؟ قال لأن الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل اليومين يدل على جواز الصيام قبل اليومين. أنتم فاهمين؟ قال إنه شاذ. إذن نفهم من هذا أن الشذوذ ليس من شرطه أن يكون في حديث واحد حتى في حديثين. مثال آخر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه شاذ، ومنهم من حمله على وجه لا يخالف الأحاديث الأخرى. ما هي الأحاديث المخالفة له؟ الأحاديث المخالفة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه إنها صائمة تعني يوم الجمعة، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله تصومين غدا، ما هو الغد؟ يدل على جواز صوم يوم السبت. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود الذي أشرنا إليه أولا يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فبعض العلماء يقول حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ، شاذ. لماذا؟ لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين الذي قال فيه الرسول أتصومين غدا. هذا قول. القول الثاني أن حديث النهي عن صوم يوم السبت منسوخ، هذا القول ضعيف، لأن من شرط النسخ العلم بالتاريخ، ولا علم بالتاريخ لنا في هذا. القول الثالث في الحديث أنه يحمل على إفراد يوم السبت، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. هذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة. فقالوا هذا الحديث النهي عن يوم السبت محمول على إيش؟ على الإفراد، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس. عرفتم؟ طيب، مثال ثالث. وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ولا مسلم في النهي عن الذهب المحلق، في النهي عن الذهب المحلق، يعني اللي يكون مثل خاتم مثل السوار، نهي عن لبسه. وردت أحاديث متعددة. هذه الأحاديث وردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغير الصحيحين تدل على جوازه، على جواز لبس المحلق، مثل ما في حديث أظن جابر وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء أن يتصدقن جعلن يلقين خواتيمهن وخروصهن في ثوب بلال، وهذا مشهور. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به وقال إنه حرام على ذكور أمتي، لا، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده. فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق إنه حجة يعمل به، ومنهم من قال إنه شاذ لا يعمل به لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز الذهب المحلق. وهذا الذي سلكه شيخنا عبد العزيز بن باز، على أن الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق كلها شاذة فلا عبرة بها. ومنهم من جمع بأن الأحاديث عن الواردة كان هذا في أول الأمر حين كان الناس في ضيق وفي شدة، ثم بعد ذلك رخص فيه. على كل حال، أنا قصدت من هذه الأمثلة الثلاثة الإشارة إلى أن الشذوذ لا يشترط أن يكون إيش في حديث واحد، بل قد يكون في واحد أو في اثنين فأكثر. في هذا المقام عرفنا ما هو الشاذ وما الذي يقابله؟ ما هو الشاذ؟ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو حفظا. يقابله المحفوظ، فما الذي يؤخذ به؟ الشاذ أو المحفوظ؟ المحفوظ لا شك، الشاذ لا ليس من الصحيح، الشاذ خارج من القسم الصحيح. هناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف وليته ذكرها، إذا كان المخالف غير ثقة، إذا كان المخالف غير ثقة فإن حديثه يسمى منكرا وما يقابله معروف، ما يقابله يسمى المعروف. فالمعروف فالمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، هذا المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة هذا يسمى منكرا وهو أسوأ من الشاذ. المنكر أسوأ من الشاذ، لماذا؟ لأن مخالفة مع الضعف، لأنه مخالفة مع الضعف وذاك مخالفة مع الثقة. إذن المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، ثقة ولو واحد. يقابله المعروف، فهذه أربعة أقسام: محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. المحفوظ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، تمام. الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. الشاذ يقابله المحفوظ، فالمحفوظ إذن ما رواه الأوثق مخالفا لثقة دونه، أو ما رواه الأرجح، مشينا على الأرجح، ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه. والمعروف ما رواه الثقة مخالفا للضعيف، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. هذه أقسام أربعة كلها مخالفة. طيب، ثم قال المؤلف: والمقلوب قسمان تلا. هذا القسم الثاني والعشرون. المقلوب قسمان، وقوله تلا تكملة للبيت، يعني تلا في الذكر الشاذ، لكن هي ليس لها معنى وإنما هي تكملة للبيت فقط. المقلوب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إبدال راو راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا القسم الأول إبدال راو ما، ما هذه نكرة واصفة، نكرة واصفة. وش معنى نكرة واصفة؟ يعني أنك تقدر ما بأي، يعني إبدال راو أي راو، إبدال راو أي راو. وما تأتي نكرة واصفة وتأتي نكرة موصوفة، إن الله نعم ما يعظكم به، هذه نكرة موصوفة. إن إبدال راو ما هذه نكرة واصفة. طيب، إبدال راو أي راو براو قسم، هذا قلب. إبدال راو براو يسمى قلب. قلب في إيش؟ في الإسناد، قلب في الإسناد. مثلا إذا قال حدثني يوسف عن يعقوب فيقلب ويقول حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقع خطأ، يعني أن الراوي ينسى أو يخطئ فيقول يقلب، لأنك لا تكاد تجد فائدة تقصد من وراء ذلك، لكن هذا يقع خطأ. فإذا قال قائل: ما الذي أدرانا أنه مقلوب؟ قد يكون الوضع هو الصحيح، نقول ندل أنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر على خلاف ما هو عليه، أو إذا جاء من نفس الراوي الذي قلبه الآن في حال شبابه وضبطه، فيكون حدث بالحديث المقلوب في حال كبره ونسيانه، وحدث بالوضع الصحيح في حال شبابه وحفظه. نعرف أن هذا الثاني مقلوب. فمثال الأول، يكون هذا الحديث رواه بهذه الإسناد رجلان أحدهما أوثق، فيأتي غير الأوثق ويقلب السند، يجعل التلميذ شيخا، نحكم بهذا بأنه مقلوب لأنه قلب السند. وقد يكون كما مثال الثاني، هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر، نقول الثاني مقلوب، الثاني مقلوب. وربما نطلع أيضا على هذا من طريق آخر، بحيث نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ، لأنه تقدم في عصره، يعني نعرف من التاريخ أنه تقدم في عصره، فيأتي إنسان ويقلب. على كل حال، متى وجدنا سندا فيه إبدال راو براوي فإن نسميه مقلوبا. طيب، المقلوب من قسم الصحيح والضعيف، من قسم الضعيف لا شك أنه من قسم الضعيف، وأنه دال على عدم ضبط الراوي، فهو من قسم الضعيف. طيب، الثاني وقلب إسناد لمتن قسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. مثال ذلك، رجل روى حديثا من طريق واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، وحديث آخر من طريق خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول والإسناد الأول للحديث الثاني، هذا قلب إسناد. والغالب أنه يقع عمدا للاختبار، يختبر فيه المحدث، كما صنع أهل بغداد في البخاري رحمه الله لما علموا أنه قادم عليهم، اجتمعوا من العراق وما حوله وقالوا نريد أن نختبر هذا الرجل، فوضعوا مئة حديث، ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده، قلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله، وقالوا كل واحد عنده 10 حديث، يعني وضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء، قال خذ 10 حديث مقلوبة أسانيدها، وأنت كذلك وأنت كذلك وأنت كذلك. عندنا 100 حديث، جعلوا إسناد رقم 1 لإسناد رقم 100 في المتن، يعني حط عكس، وقالوا كل واحد يأخذ 10 وإلى جل البخاري نبي نختبره. حضر العالم وبدأوا يسوقون الأسانيد، كلما ساقوا إسنادا وانتهى إلى متن قال البخاري لا أعرف، إلى أن أتموا 100 حديث وهو يقول لا أعرف. العامة يعني قالوا خلاص الرجل هذا ما يعرف، 100 حديث يعرض عليه يقول ما أعرفهم، وش هذا المحدث؟ والعلماء بالحديث عرفوا أن الرجل عارف، لأن البخاري يقول هذا السند مو على هذا الحديث، ما يركب عليه. فلما انتهوا قال خلصتم؟ يعني أقول ها نعم، ما قال خلصتم، قال طيب بسم الله، وجيب الأسانيد، كل سند ركبوا على متن 100 حديث، فعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، وأقروا له وأذعنوا. هذا نسميه قلب إسناد المتن. يعني أن تركب إسناد متن ها على إسناد متن على متن آخر. لكن كما قلت لكم الغالب أن هذا لا يقع إلا امتحانا، وقد يقع غشا، قد يقع غشا بحيث يكون هذا المتن يريد هذا الشخص أن يروجه، أن يروجه بين الناس، ويكون إسناده ساقطا للمرأة كل ضعفاء، فيأتي بإسناد حديث صحيح نعم يركبه عليه، فهو نوع من الغش، من التدليس، التدليس غش، نوع من التدليس لكن بطريق آخر. إذن القلب في الإسناد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يبدأ راوي براوي والسند على ما هو عليه لمتنه، والثاني أن يقلب السند من يضعه من متن إلى متن آخر، وكلاهما من قسم الضعيف. بقي علينا قسم ثاني وهو قلب المتن، وهو قلب المتن، وهذا هو الذي يهم الفقيه. الأول قلب الإسناد يعتني به المحدثون، لكن الفقهاء يعتنون بالقسم الثاني وهو قلب المتن، وهذا هو الذي يتغير به الحكم. الأول ينظر إلى السند هل صح الحديث أو ما صح، وهذا ينظر إلى الدلالة. قلب المتن أيضا وارد، بعض الرواة تنقلب عليهم المتون، تنقلب عليهم المتون فيرون أحاديث على غير وجهها، من ذلك حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلبه بعض الرواة وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب، جعل اليمين شمال والشمال يمينا، هذا قلب، قلب متن. ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، يعني زيادة، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، هذا منقلب على الراوي. وصوابه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، هذا صواب. الأول منقلب على الراوي، بدل ما قال يبقى في الجنة قال يبقى في النار فانقلب عليه، ولا شك أنه منقلب، لأنه ينافي عدل الله عز وجل. أن ينشئ الله أقواما للعذاب لا يمكن أبدا، الجنة يلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يضع عليها الرب عز وجل قدمه فينزل النار، نعم النار يلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يضع الله عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا الحديث الصحيح. إذن نقول هذا يبقى في النار فضل إيش، هذا مقلوب، انقلب على الراوي فجعل النار بدل الجنة. مثال ثالث حديث أبي هريرة أيضا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه. وإنما قلنا إنه منقلب لأن هذا التفريع يخالف أول الحديث، أول الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير، فالنهي عن التشبه بالبعير في الصفة، صفة السجود، فليبرك فلا يبرك كما يبرك. ونحن إذا شاهدنا البعير وجدنا أنه إذا برك يقدم يديه، واضح، أول ما ينهصر اليد فينزل مقدمه قبل مؤخره، وأنت إذا قدمت يديك نزل مقدمك قبل مؤخرك. فإذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه صار هذا ما لا يناسب أول الحديث، الذي يناسبه وليضع ركبتيه قبل يديه. وقد ظن بعض العلماء أن الحديث ليس فيه انقلاب، وقال إن ركبتي البعير في يديه، ونحن نسلم أن ركبتي البعير في يديه، ولكن الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين. أظنكم شاهدتموه، متأكدون؟ يبرك على ركبتين، لكن الرسول قال فلا يبرك كما، والكاف للتشبيه، ولم يذكر الرسول الركبة إطلاقا، كما يبرك. ففرق بين العبارتين. فإذا عرفنا أن مدلول قوله فلا يبرك كما يبرك يعني لا يقدم يديه فينزل مقدمه قبل مؤخره، قلنا إذن لا يناسب إلا أن تنزل بالركبتين عند السجود قبل اليدين. كما أن هذا هو الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي انزل إلى الأرض، أول ما ينزل ما يلي الأرض وهو الركبة ثم اليد ثم الجبهة. وبمناسبة بروك البعير حدثني أحد الأساتذة وهو عندي مرضي، قال إنه في الرياض وكان هناك بعير حولها صبيان باركة، فلما جاء صاحبها أثارها فقامت فصاح عليه الصبيان، قالوا يا عم يا عم يا عم صفتها مثل الأول، صفتها مثل الأول، لأن إذا بركت تصفت. فظنوا إن هذا إن راعيها هو اللي صفتها ويفلها. طيب، وكل إنسان لم يشاهد البعير ما يعرف الوضع، ما يعرف إن البعير إذا برك يقدم ركبتيه. طيب، إذن عندنا ثلاثة أمثلة في المقلوب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في باب هدي في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عدة أحاديث مقلوبة، من شاء أن يرجع إليها فليرجع. إذن القلب في إما في الإسناد وإما في المتن، وفي الإسناد نوعان: إبدال راو براو وإبدال سند بسند. أما في المتن فإنه يقلب الحديث في المعنى، يعني يعرف انقلاب الحديث بمعناه. طيب، ما انتهى الوقت؟ طيب، ها؟ ثلاث ساعة إلا أربع الوقت.
نعم، خمس على انتهاء الآن ساعة.
خمس دقائق الأسئلة هذه. باقي خمس دقائق
الأسئلة. هو إذا راح ساعة إلا أربع انتهى الدرس.
نعم، باقي خمس دقائق على انتهاء الوقت.
حق الأسئلة.
على انتهاء الأسئلة.
انتهاء الوقت.
الوقت.
نعم، انتهاء الأسئلة يعني.
باقي ساعة الأربع على الدرس. عجيب، باقي خمس دقائق ونص ساعة الأربع. إيه، هو أيضا الدرس ساعة الأربع بدون أسئلة، بعد ساعة الأربع تجي الأسئلة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هناك أحاديث تسمى الفرد، هذا القسم الثالث والعشرون. هناك أحاديث تسمى الفرد. الفرد ذكر المؤلف أنه أنواع: ما قيد بثقة، ما قيد بجمع، ما قيد برواية أو قصن على رواية. فما هو الفرد؟ الفرد أن ينفرد الراوي بالحديث، أن يروي الحديث رجل فرد. والغالب على الأفراد، الغالب عليها الضعف، لكنها بعضها صحيح متلقا بالقبول ولا شك في صحته، لكن الغالب أنها على الأفراد، الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، لا سيما فيما بين فيما بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة كثر الرواة جدا، تجد الشيخ الواحد عنده 600 راوي، فإذا انفرد عنه راو واحد فإن هذا يوجب الشك، يقال أين 600 من هذا الحديث، ليش ما رواه إلا واحد؟ لكن في عهد الصحابة تكثر الفردية، في عصر التابعين تكثر الفردية لكنها أقل من عهد الصحابة لانتشار التابعين وكثرتهم، في عهد تابع التابعين تكثر الفردية لكنها أقل من عهد التابعين، فيما بعد ذلك لا كثر، كما قلت لكم تجد الشيخ الراوي يحضر مجلسه 600 نفر 300 نفر 50 نفر، فإذا انفرد عنه راو واحد فإن هذا الانفراد يوجب الضعف، يوجب الضعف. إذن الفرد من قبيل ضعيف غالبا، مو دائما، غالبا، وهو أنواع ثلاثة. الأول ما قيدته بثقة، يعني من فرد به ثقة من الثقات لم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره، انفرد به لم يروه غيره ولكنه لم يخالف غيره، مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فقد حصل فيه الإفراد في ثلاث طبقات من رواته، ومع ذلك هو صحيح، لكنه فرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، هذا يسمى الفرد، يسمى فردا ويسمى غريبا، وقد مر علينا وقل غريب ما رواه فقط، لكن بس الغرابة تكون كما قال المؤلف ثقة، يعني معناه لا يروي الحديث إلا ثقة، أو جمع، ومراده بالجمع أهل البلد أو قرية أو قبيلة أو ما أشبه ذلك، انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، انفرد به عنهم شخص واحد، بمعنى يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين، تفرد فلان بهذا الحديث عن الحجازيين، تفرد فلان بهذا الحديث عن البصريين عن الكوفيين وما أشبه ذلك، هذا فرد لكنه ليس فردا مطلقا بل هو فرد في بلد معين، انفرد به من بين المحدثين من هذا البلد، مثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 فروى هذا الحديث عنهم، فروى هذا الحديث منهم واحد لم يروه سواه، نقول هذا فرد، فرد مطلق ولا نسبي؟ نسبي بالنسبة لمن؟ لأهل الشام، بالنسبة لأهل الشام، أو قصر على رواية، القصر على رواية بأن يقال مثلا لم يروي هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث في هذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى ما رواه إلا شخص واحد عن فلان، فتجد هنا أن القصر في الرواية فقط، وإلا فالحديث من طرق أخرى مشهور وطرقه كثيرة، وإنما قسم المؤلف الفرد إلى هذا التقسيم ليبين أن الفرد قد يكون فردا نسبيا وقد يكون فردا مطلقا، فإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق واحد فقط مع كل من رواه فهو فرد مطلق، وإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق رجل واحد بالنسبة لأهل الشام أو مكة أو الحجاز أو الكوفة فهو فرد نسبي، وكذلك بالنسبة للشيخ لو قال تفرد به عن فلان عن هذا الشيخ فلان بن فلان من بين الطلبة يسمى أيضا فردا نسبيا. الفرد النسبي غرابته نسبية والفرد المطلق غرابته مطلقة، وأيهما أقرب للصحة؟ النسبي أقرب، لأنه قد يكون فردا بالنسبة لهؤلاء ولكنه بالنسبة لغيرهم مشهور أو عزيز، يعني مروا بعدة طرق. فهذه من هذه اللي درسنا اليوم كم قسم؟ ثلاثة: الشاذ والمقلوب والفرد. والشاذ جر معه ثلاثة أنواع: المحفوظ والمعروف والمنكر. نعم، والله أعلم. نعم 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 نعم.
ما نقول يجمع بين هذين الحديثين، وهو على أنه يعني إذا تقدم إذا انتصر في شعبان لا يصام بعده، أما لا يتقدمن أحد رمضان بيوم رمضان فهو أيام الشك.
هو يمكن الجمع، لكن احنا حكينا كلام الإمام أحمد رأى أنه شاذ، والجمع ممكن بأن يقال النهي في حديث لا يتقدمن هذا للتحريم والأول للكراهة، يمكن. وأيضا نقول حديث إذا انتصب شعبان فلا تصوم منطوق، وذاك مفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من المفهوم، لكن احنا حكينا كلام الإمام أحمد لأجل أن نثبت أن الشذوذ ليس بشرط أن يكون في حديث واحد. نعم.
مخالفة الثقة منه مثله.
إيش؟
مخالفة الثقة منه مثله. ماذا نسميه؟
وش تقول يا جماعة؟ أي معروف لما لثقة مثله. أقول ماذا تقولهم؟ إيه ينظر في الراجح. ينظر في الراجح، لأن هذه المخالفة قد يكون في أحاديث تؤيد أحدهم. نعم، بس إذا لم يكن رجحان، لكن الغالب أن يكون هناك رجحان. مثلا حديث بسرة وطلق بن علي، حديث طلق بن علي أن الرسول سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. هذا يمكن الجمع بينهم، يمكن الجمع بينهما، فيقال إن مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك يدل على أن مسه كمس بقية الأعضاء، يعني إذا مسسته مس عضو فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا مسسته مس شهوة فإنه ينقض الوضوء. عرفتم؟ هذا جمع، وهو جمع جيد، هو جمع جيد، لأن قوله إنما هو بضعة يدل على أنك إذا مسسته كما تمس رجلك مثلا، الإنسان لو مس رجله هل يمكن مسه لشهوة؟ لا، لكن لو مس ذكره يمكن مسه لشهوة. نعم، فإذا مسه لشهوة صار مسه إياه مسا مخالفا لمس بقية الأعضاء فينقض الوضوء، وإذا مسه كمس بقية الأعضاء فإنه لا ينقض الوضوء. جمع آخر يقول حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وحديث طلق بن علي ينفي الوجوب، وحينئذ لا معارضة، لأن الاستحباب لا يعارض الوجوب، فيقال لا يجب ولكن يستحب. وإلى كل من هذين الجمعين ذهب بعض العلماء. هنا الراجح الأول، الراجح أنه إذا مسه لغير شهوة فلا ينتقض الوضوء. نعم.
يقدم على
حيث أن
صحيحين
مقدمين على كتب السنة.
هنا. طيب. هذا من حيث العموم يا اسمك يا بدر، من حيث العموم لا شك أن مسلم المقدم على السنن، لكن باعتبار كل فرد من الأحاديث لا، لأنه قد يكون سند أبي داود مثلا رجاله كلهم ثقات واللقي ثابت بينهم، كيف نقدم صحيح مسلم على عليه عند التعارض؟ ولهذا يجب أن تعرف الفرق بين التفضيل المطلق، التفضيل المطلق والتفضيل المعين، كما مر علينا البارحة في النونية. يعني نحن نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هل هو كل فرد أفضل من كل فرد؟ لا، من حيث الجنس. فيوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين، عرفت؟ فإذا نظرنا من حيث العموم نقول لا شك أن صحيح مسلم أصح من السنن، ولكن لا يعني ذلك أن كل حديث منه فهو أصح من كل حديث من السنن.
شيخ فضل سفيان الثوري من الكوفيين فرد في حديث وهو ثقة،
نعم،
عن الكوفيين،
نعم،
وفرد الحديث في رواية قصر على رواية، هل جمع بين الثلاث أنواع؟ يعني كون الثقة وكون فرد عن جماعة عن جمع وكون
يمكن يعني هذه الأوصاف هذه مين متغيرة؟ ما تجتمع في موصوف واحد. نعم. إيش؟
نعم.
إذا لم يكن الجمع يكون من الشذوذ، لكن الجمع يمكن بأن يعرض عليه الأمم، تعرض عليه الأمم مرتين. في أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة، وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الظهر في منى يوم العيد. هل نقول إن حديث جابر شاذ لأن ما في الصحيحين مقدم، أو نقول حديث أنس هو الشاذ لأن جابر رضي الله عنه قد ضبط حج النبي عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره واعتنى به وحفظه، أو يمكن الجامع؟ كيف يمكن؟
النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة، فلما قدم منى وجد أصحابنا يصلون فصلى به.
أي نعم، صحيح، الجمع ممكن، فإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه. نعم يا داود. ها؟ نعم. حنا قلنا إنه من قسم الضعيف، لا شك من قسم الضعيف، لكن هل عاد مثلا إذا صار من قسم الضعيف لاختلاف الراوي فيه؟ قد يكون مثل ما قلت يبدل ثقة بثقة، يكون أصل الحديث صحيح من حيث أن الرواة ثقات، لكن أصل هذا السند ضعيف، يعني لا نقبل من المسند هذا السند على وجهه، يعني سياق السند ضعيف بلا شك ما دام فيه قلب هو ضعيف، أما نفس المتن فقد نحكم بصحته. نعم. يقول ابن حجر في النخبة وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، منافية. لكن يبقى عندنا في مسألة الأدعية وما يتعبد به من الأذكار، هذه لتوجب للإنسان الشك في الزيادة التي انفرد بها واحد عن بقية الثقات، وإن لم تكن منافية. لماذا؟ لأن الأذكار والأدعية الغالب أنها محفوظة، فإذا كان الثقات كلهم رووه بدون هذه الزيادة فهنا قد ينقدح في ذهن الإنسان أنها شاذة. نعم. لا لا، هو أصل هذا الراوي اللي زادها يسندها إلى كل المشايخ السابقين، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا، هو يعتقد أن شيخه رواها، هو يقول عن شيخه أنه رواها وهو ثقة. لا، ما نحكم بالسند أبدا. إذا كان في غير الأدعية والأذكار لا شك عندي أنها لا تكون شاذة، لكن يبقى عندنا شك في الأذكار. مثلا التشهد، لو أن أحدا زاد فيه شيئا وخالف الثقات، هذا الذي قد نقول إننا نشك فيه. أما غير الأذكار أحكام مطلقة فلا شك أنها تقبل لأنه ثقة. وش حجتنا عند الله؟ وكون هؤلاء لم يذكروها يحتمل عليهم اللسان، أو يحتمل أن شيخهم نسي ولم يحدثهم بها. الاحتمال في هذا وهذا، لكن ما دام ثقة ولا تخالف. إحنا كلامنا في غير المخالفة، أما في المخالفة واضح أنه شاذ ولا يقبل، لكن في غير المخالفة انتهى الوقت. صفة معينة
وتحدث
آخر يذكر زيادة عليه، فلنقول أنه الله اتفق على الصفة ذيك ليست مذكورة في شدها، يعني مثلا رفع اليدين عند السجود.
نعم.
هل نحن الأحيان نرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أو نجعلها هو شاذة؟ لا، هذه فيها ترجيح، هذه نرجع فيها إلى الترجيح. فمثل ابن عمر يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود، نص على أنه لا يفعل، وفي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه نص على أنه يفعل، وفي أحاديث ليست في الصحيحين أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. هنا نقول حديث ابن عمر مقدم وليس من باب تقديم النافي على المثبت، لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، لكن نفي هذا الرجل كالإثبات تماما، لأن قوله وكان لا يرفع بوزان قوله وكان وضع اليدين على 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 حالهما. لأن رجل يقول لك رفع عند الركوع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع منه ولم يرفع عند السجود، هل يمكن أن يكون قد رفع وخفي عليه؟ لا يمكن. ربما، لكن كون ابن عمر يقول لا يرفع في السجود، هذا لا يقول إن هذا من باب النفي، لأن باب النفي هو الذي يحتمل أنه لم يعلم حتى من أجل نقدم المثبت، أما هذا فهو عالم ما في أشكال.
أما بعد،
فإن
هذه مجموعة من الأمثلة على الحديث الشاذ. أولا الشذوذ في الإسناد، ما روى محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فإن المحفوظ فيه ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن عوسجة عن مولاه ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. ثانيا ما رواه ابن حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العزاز بن حريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. فالمحفوظ أن الحديث موقوف وليس مرفوع، فإن غير حبيب بن حبيب رواه عن أبي إسحاق موقوفا.
إسحاق
عن أبي إسحاق موقوفا. ثانيا الشذوذ في المتن، وأمثلة هذا القسم كثيرة، منها أولا ما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، فإن المحفوظ رواية
على فليضطجع على يمينه. الصواب على نعم
في
رواية أخرى على إيه هي الصواب هذه شاذة عنه.
فليضطجع على يمينه فإن المحفوظ روايته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من هذا اللفظ. ثانيا حديث أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فزيادة بسم الله في الحديث شاذة لأنها مخالفة لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في الصحيحين. ثالثا وجاء في الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما هو بلفظ أبدأ بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أبو داود بسند صحيح. فالحديث شاذ لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق عن ابن عمر دون ذكر النهار. وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر. وقد قال الحافظ في الفتح: ما مختصره إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه. وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها. انتهى، والحمد لله رب العالمين.
طيب، هذا جيد، لكن حديث أنس بدخول الخلاء قد يعارض فيه، فيقال إنه لا ينطبق عليه السدود. لماذا؟ لأن ما في مخالف، في زيادة، فهو كحديث إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك حديث ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فسندها صحيح كما صححه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء. وهذه الزيادة لا تنافي صلاة الليل، يعني فيها زيادة. وحديث ابن عمر: إنما سئل عن صلاة الليل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيكون التقييد هذا بناء على سؤال السائل. فإذا جاءت رواية صلاة الليل والنهار لم يكن فيها شذوذ. أما بقية الأمثلة فهذا صحيح. بقينا في مسألة: هل الشذوذ يكون في حديث واحد أو في حديثين؟ لم تأتي لهذا بأمثلة، وهذا أهم من المخالفة في حديث واحد. نعم، احنا ذكرنا أظن أمثلة، ذكرنا لكم أمثلة. نعم، فلا بد من معرفة ذلك. والآن من الذي يحدد لنا؟ ولا نحدد أحد منكم أو ساعة يحدد أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ ما أدري، إحنا ناقشنا في البيتين الأولين، ها؟ ما المعضل؟ طيب، أيهما أقرب للصحة، المعضل أو المنقطع؟ أقرب للصحة، ها؟ المنقطع.
المعضل لأنه اثنين عبارة عن قطاع طبقتين، فيكون أشد ضعف.
إيه، أحسنت، تمام، صحيح. المعضل أقرب للصحة، أبعد من الصحة، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن ذاك طاب واحد. طيب، المنقطع في بعض أحواله هل يساوي المعضل أو لا؟ نعم، صار مساويا للمعظم. إذا انقطع الأول والثالث مثلا صار مساويا للمعظم لأنه سقط منه راويا. طيب لو أن شخصا روى عن شخص معاصر له ولكن لم يجتمع به هل يحكم الاتصال أو لا؟ أنا أسألك هل يحكم بالاتصال في هذه الصورة أو لا؟
لا يحكم الاتصال.
على؟
لا يحكم الاتصال بالاتصال.
على رأي من؟
على رأي من قال أنه يشترط السماع
أو اللقي.
أو اللقي.
نعم. وعلى وعلى رأي من؟
على رأي من قال أنه لا يشترط السماع فإنه يكون متصل.
يعني يشترط المعاصرة فقط فإنه يكون متصلا. صح. أحسن. طيب. رجل يروي عن شخص اسمه عبد الله فنقل عنه الحديث بكنيته التي لا يعرف بها فماذا نسمي هذا العمل؟ تدليسا. ها؟ نعم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.